بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير سورة المنافقون، وعند الحديث ذا الرقم 3367، هذا بالترقيم العام، وبالترقيم الخاص بهذه الدروس 420. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني شيء لم يصبني شيء قط مثله، فجلست في البيت. فقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، فأنزل الله: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها، ثم قال: إن الله قد صدقك. هذا حديث حسن صحيح. أيها الإخوة، ذكر العلماء أن النفاق على نوعين. النوع الأول نفاق اعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو أعظم من الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهؤلاء قد بين الله جل وعلا أحوالهم وكشف عوارهم، وبخاصة في سورة التوبة، حتى قال عمر رضي الله عنه: خشينا على أنفسنا، فإنه سبحانه وتعالى يقول: ومنهم. النوع الثاني نفاق عملي، وهو الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال أهله، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الرواية الأخرى: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وبكل حال، النفاق حتى وإن كان العملي فصفاته رديئة ومذمومة، بل قال أهل العلم: إنه يقود ولو بعد حين إلى النفاق الاعتقادي. فعلى المسلم أن يحذر من هذا وهذا. ولا شك أن النفاق الاعتقادي أعظم وأشد خطرا على صاحبه. ووجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. وكان هذا عبد الله بن أبي كان قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قريبا يؤمر على المدينة، وكانت تسمى يثرب، على الأوس والخزرج، وقد صنعوا له تاجا وكانوا سيملكونه عليهم. فجاء الله جل وعلا بالإسلام وببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالهجرة إلى غير ذلك. فأضمر هذا الرجل حقدا وغيظا مع أن ابنه عبد الله قد أسلم وهو من خيار الصحابة رضي الله عنه. وفي هذه القصة التي رواها الإمام الترمذي عن زيد بن أرقم، وهذه مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، يعني قصة صحيحة وهذه الواقعة صحيحة وهي مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي. جاء في بعض الروايات أنه سعد بن عبادة، وهذا ليس عمه في الحقيقة، ولكنه يعني هو سيد القوم، سيد قومه الخزرج، وزيد بن أرقم خزرجي، وكان يعني أميرهم ومقدمهم هو سعد بن عبادة، وأمير الأوس سعد بن معاذ، ولذلك يقال السعدان، سعد بن عبادة أمير الخزرج وشيخهم، وسعد بن معاذ هذا شيخ الأوس، فهو ليس عمه في الحقيقة كما جاء بعض الروايات، وإنما يعني عمه هو ثابت بن قيس، وله صحبة، صحابي مشهور، وعمه عن زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضا رضي الله عنهم أجمعين. المهم يقول: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول، هذا عبد الله بن أبي ابن سلول، سلول هذا اسم أمه وهي خزاعية، وعبد الله بن أبي من الخزرج، وهو من الخزرج وهو رأس المنافقين، كان يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. سيأتينا في الروايات الأخرى أنهم الأعراب، فأمر أصحابه ألا ينفقوا، هذا من البخل والشح، وأيضا فيه إحراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وأيضا قال هذه المقالة الشنيعة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، ويريد الأعز هو نفسه، منها الأذل، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو الأعز. قال زيد: فذكرت ذلك لعمي، فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الآن أخبره، فقال: فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، يعني أخبرته أنني سمعتهم يقولون كذا وكذا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. ما هنا نافية، يعني أنهم حلفوا أنهم ما قالوا هذا الكلام الذي قاله زيد بن أرقم، وأيضا نسأل الله العافية حلفوا على الكذب، وهذا يعني هذه صور من صور اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالظاهر، والناس حلفوا، يعني الأصل في المسلم أنه يصدق في حديثه، ولو حلف فإنه لا يحلف إلا صادقا ولا يحلف كاذبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بظواهرهم وأيضا أكد له هذا الحلف، لكنهم حلفوا على كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعله في مقام الكذب وصدقه لأنه أخبر وحلف. قال زيد رضي الله عنه: فأصابني شيء لم يصبني شيء قط مثله، يعني أنه أصاب من الهم والغم رضي الله عنه وأرضاه ما لم يصبه من قبل. فقال: فجلست في البيت، وفي رواية جلست حتى جلست في البيت مخافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت، يعني خشي أن يقول الناس له كذبت. فرضي الله عنه يعني أصابه هذا الهم وهذا الغم الشديد بسبب ما حصل. ثم قال رضي الله عنه يعني بعد ما حصل، قال: عمي ما أردت إلا أن أكذبك، إلا أن كذبك، يعني أنه ما فعلت هذا الشيء إلا وصلت إلى هذه النهاية التي لا يرغبها أي مسلم، هو أن يكون مكذبا وغيره هو الصادق. قال إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، مقتك يعني أبغضك وكرهك. فلا شك أن هذا الكلام مع ما حصل جاءه هم وغم شديد رضي الله عنه والله. فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الآية. قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله قد صدقك، يعني أنك أنك صادق وجاء ما يدل على صدقك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والحديث كما قلت صحيح قد رواه الشيخان وغيرهما. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن ضعفه جماعة، عن أبي سعيد الأزدي ويقال أبو سعد، قال في التقريب أبو سعد الأزدي الكوفي قارئ الأزد، ويقال أبو سعيد مقبول من الثالثة، يعني هذا الإسناد فيه كلام، لكن على كل حال أصل القصة صحيح. قال أخبرنا زيد بن أرقم رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء. الخبر طويل ولذلك يعني نحن سنأخذه جملا جملا. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، يعني حضروا هذه الغزوة. قال فكنا نبتدر الماء، نبتدر يعني نتسابق ونتسارع إلى الماء، وكان الأعراب يسبقونا إليه فسبق أعرابي أصحابه، يعني أن الأعراب لهم دربة ولهم معرفة فكانوا يسبقون الصحابة رضي الله عنهم إلى الماء، فيسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة، يعني أنه يسقي دابته ثم يعني يحوز الماء إليه يجعل عليه حجارة، ويجعل النطع عليه، النطع هو الكساء بساط من أديم، بساط من أديم، ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه. قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا، يعني جاء رجل من الأنصار إلى هذا إلى أحد الأعراب فأرخى زمام ناقته ليشرب لتشرب فأبى أن يدعه، فانتزع قباض الماء فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، يعني أن هذا الأنصاري لما أرخى زمام ناقته حتى تشرب من هذا الماء الأعرابي أبى ورفض أن يدع، فانتزع قباض الماء يعني الحجر اللي كان على الطرف حتى تدخل الناقة يعني رأسها فتشرب، لكن الأعرابي حاول والرفض وما استطاع فأخذ خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، والشجة هي الضربة على الرأس خاصة، ومن وهي من آثارها الجرح والشق، يعني قد يكون قويا أو غير ذلك، المهم أن هذه الشجة هي ضربة على الرأس. فأتى يعني هذا الأنصاري عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، يعني أن له علاقة به، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، يعني قصد حتى ينفضوا يعني من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفرق هؤلاء الأعراب ويذهبوا، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، يعني إذا قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام حضروا إليه. فقال عبد الله إذا انفضوا، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، إذا انفضوا من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده، ويحرم الأعراب من هذا الطعام. هذا فيه بخل وشح من جهة، وفيه أيضا إحراج لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرد أحدا، لا يرد من يحضر، ويفرح عليه الصلاة والسلام بمن يقدم عليه لإكرامه ونحو ذلك. ثم قال لأصحابه، يعني أيضا قال عبد الله بن أبي، لئن رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعز منكم الأذل. الأعز يقصد نفسه ومن معه، والأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال زيد: وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الردف هو الراكب خلف الراكب، يعني الراكب يكون خلف الراكب من ورائه. قال: فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد، يعني كذب وحلف على الكذب. قال: فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني كما قلت آنفا، لأنه أخبر وحلف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره. قال: فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. يقول أنك وصلت في النهاية إلى وضع يعني سيء، وهو أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبك، جعلك كاذبا، ومقتك يعني أبغضك، وكذلك المسلمون. قال زيد رضي الله عنه: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. يعني هذا أمر خطير، يعني يكون أنه يكذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمقته يبغضه والمسلمون، هذا يعني موقف في الحقيقة ليس بالسهل، لكن سيبين ويظهر الحق ولو بعد حين. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم. خفقت يعني طأطأت ونكست رأسي من الهم، ليس من النوم والنعاس، لا، بس هذا مثل حال الإنسان إذا صار مهموم وحزين، تجده يطأطئ برأسه، يفكر ما هو الحل، كيف النجاة ونحو ذلك. إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني، يعني دلكها دلكا خفيفا، وهذا من باب المداعبة والتلطف، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه وحسن تعامله مع الآخرين. قال: وضحك في وجهي، وهذا أيضا من باب التأنيس والتلطف، يعني معناها في فرج، هناك خير سيأتي. قال: فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان، اسمعوا أيها الإخوة والأخوات هذا الكلام العظيم من زيد رضي الله عنه، قال: فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. يقول: والله لو قيل لي أخ تخلد في الدنيا ولا يحصل لك ما يحصل من هذا الموقف العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله، يقول والله ولا الخلد في الدنيا، وماذا تكون الدنيا، وماذا تكون لعاعتها، ولا الخلد فيها. وقد نزل تصديقه رضي الله عنه، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحك في وجهه وعرك أذنه. فقال: ثم إن أبا بكر، شوف يعني الشيخان أبو بكر وعمر كان يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخير، قال: ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. هو قال ما بعد قال لي شيء، ولا، لكنني التمست الخير وأن هناك البراءة والتصديق لي. قال: فقال: أبشر. قال: نعم، هذه علامة بشارة وخير. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، الحمد لله، وكان فيها التصديق لزيد بن أرقم، وفيها بيان كذب وضلال هؤلاء المنافقين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم، والحديث صحيح. نعم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة. يعني شوف هالرواية قديمة، هذا يدل على الضبط وعلى الإتقان وعلى العناية. يحدث عن زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك، هنا في غزوة تبوك هذا سنعود إليه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فحلف ما قاله، فلامني قومي فقالوا ما أردت إلى هذه، فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال إن الله قد صدقك. قال فنزلت هذه الآية، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا حديث حسن صحيح. نعم الحديث صحيح وقد رواه البخاري وغيره من الأئمة. هنا هذه رواية مختصرة ولكن فيها في أولها إشكال، قال عن زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك. المشهور أن والمعروف أن عبد الله بن أبي ما حضر غزوة تبوك، وهنا في هذه الرواية قال في غزوة تبوك. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن ذلك كان في غزوة تبوك، يعني قوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش، وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق. قال انتهى كلامه. قال الحافظ في الفتح والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق. نعم وهذا هو الصحيح. الأئمة يعني يميزون وينظرون في الروايات، يعني كون يأتي رواية غزوة تبوك وعبد الله بن أبي ما خرج فيها فكيف يقال؟ قال نعم، قالوا إن هذا يعني فيه خلاف كلام غير صحيح، ولكن الصحيح أنها في غزوة المريسيع وتسمى أيضا غزوة بني المصطلق لأن عبد الله بن أبي ما خرج في غزوة تبوك. هنا يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سمع قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فحلف اللي هو عبد الله بن أبي ما قاله، ما هنا نافية، فلامني قومي، وفي رواية البخاري فلامني الأنصار، فهو خزرجي أنصاري، فقالوا ما أردت إلى هذه، يعني أنك وصلت إلى حال يعني ما حملك على هذه الفعلة، جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبك والناس يكذبونك. قال فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا. كئيبا من الكآبة وهو سوء الحال والانكسار من الحزن، هذا معنى الكآبة. إذا قيل فلان كئيب مأخوذ من الكآبة وهي سوء الحال والانكسار من الحزن، فهو رضي الله عنه وصلت به حاله إلى هذه المرحلة من السوء وأيضا انكسر من الحزن رضي الله عنه، وهذا الأمر يعني كبير ولا شك يعني وحق له ذلك مع أنه يعلم أنه صادق. قال ونمت كئيبا حزينا. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيت، وهذا شك من الراوي ولا يضر، فقال إن الله قد صدقك. الله أكبر، هذه نعمة وبشرى له رضي الله عنه ببيان الصدق، وهو صادق في الأصل لكن هذا الرجل حلف على الكذب. قال فنزلت هذه الآية، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا حديث حسن صحيح، كما قلت نعم هو صحيح وقد رواه الإمام البخاري وغيره. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في غزاة، قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين. كسع بمعنى ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه، ضرب دبره يعني ضربه من الخلف على الدبر بيده أو بصدر قدمه، وهذه الضربة يعني تعتبر عند العرب مستهجنة وقبيحة ولا يرضون بها. قال فكسع رجل من المهاجرين. جاء في الروايات الأخرى أن الرجل المهاجري هو الجهجاه بن قيس، هو الجهجاه ابن قيس، ويقال ابن سعيد الغفاري، كان مع عمر رضي الله عنه يقود له فرسه. ضرب أو يعني كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني، حليف الأنصار، هو ليس منهم ولكن هو حليف، هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار. فقال المهاجري يا للمهاجرين، يعني استغاثة، أغيثوني، استغاث بالمهاجرين. وقال الأنصاري يا للأنصار، فهذه يعني كل واحد بدأ يستغيث بقومه. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية، يعني ما شأنها، لماذا تقولون كذا، هذه دعوة الجاهلية، هكذا كانت استغاثتهم وتناصرهم فيما بينهم. دعوها فإنها منتنة، المنتنة مأخوذة من النتن، والمقصود أنها كلمة قبيحة خبيثة، أنها كلمة قبيحة خبيثة، إنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال أو قد فعلوها، يعني أنهم يعني قالوا هذا الكلام وبدأ المهاجرون لهم مقام وإلى آخره، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويقصد بالأعز هو ومن معه، والأذل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات شركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا، وفي مرسل قتادة فقال رجل منهم عظيم النفاق ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك. وهذه ولا شك مقالات خبيثة وأحوال سيئة من هؤلاء المنافقين. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وكان عمر رضي الله عنه يعني لا يخشى في الله لومة لائم، كان منتصرا للحق ولا يرضى بمثل هذا، ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهذه من الحكمة النبوية والسياسة الشرعية في التعامل مع الناس. نعم، لأنه لو قتل الناس سواء في المدينة أو في خارج المدينة ماذا يدريهم أن عبد الله بن أبي من المنافقين، وما يدريهم أنه قال كذا وكذا، ستنتشر القالة والناس الذين خارج المدينة فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفتك ويقتل أصحابه. وقد بعضهم أيضا يضعها في مكان غير صحيح فيقول إنه خشي من كذا فقتله، إنه كذا. الناس الآن ما أحد يسلم منهم، يعني يركبون شيء على شيء ويستنبطون ونحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لسياسته ولحكمته عليه الصلاة والسلام قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقال غير عمرو، وهو عمرو بن دينار الراوي، فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله، وهو من خيار الصحابة رضي الله عنه، ابنه عبد الله من خيار الصحابة، قال والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. تقر يعني تعترف، لا تنقلب يعني لا ترجع، يقول مستحيل أنك ترجع حتى تقر وتعترف أن الأمر بالعكس، أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. ففعل. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم هو صحيح، وقد رواه الشيخان، وقد رواه الشيخان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جناب الكلبي، وهو سيأتي لنا أن الترمذي رحمه الله قال ليس بالقوي، عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والضحاك بن مزاحم أيضا لم يلقى لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، فهنا هذا الأثر فيه انقطاع، لكن على كل حال نحن نقرأ ونفيد منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه فيه زكاة فلم يفعل يسأل الرجعة عند الموت. يعني أن من عنده المال، وهذا يعني من أحوال الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا، جاء في الحديث قال الزاد والراحلة كما سيقول ابن عباس الآن، فلم يحج، فإن هذا سيسأل الله الرجعة عند الموت. وأيضا من عليه زكاة ولم يؤدي الزكاة سيسأل. فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكافر. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، كما في الآية الكريمة. فابن عباس رضي الله عنهما أجاب فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا. ثم قرأ عليه أواخر الآيات في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقد ذكر المفسرون مناسبة ذلك أن هذا هو الذي أودى، أو من الأسباب التي جعلت المنافقين يتمسكون بنفاقهم، هو انشغالهم بأموالهم وأولادهم وتفضيلهم على ذكر الله وعلى دين الإسلام. قال تعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما سأل إلا الصدقة والصلاح، وهذان مطلبان عظيمان يحرص عليهما المسلم في حياته، فإن هذا تمنى الرجع إلى الدنيا حتى يصدق، وأصل الفعل أتصدق. فعلى كل حال الصدقة والصلاح، فلذلك المؤمن يحرص الموفق في هذه الدنيا على الصدقة وأن يكون من عباد الله الصالحين. قال: إلى قوله: والله خبير بما تعملون. فاستدلال ابن عباس استدلال صحيح ولا شك. قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 200 فصاعدا. يعني هذا مقداره، مقدار نصاب المال الدينار والدرهم في ذلك الزمن. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. نعم، وبه فسر لمن استطاع إليه سبيلا. فكلام ابن عباس رضي الله عنه نعم كلام صحيح، أن هذا من يعني تهاون بالحج ووجب عليه ولم يحج، وأيضا من عليه الزكاة ولم يؤدي الزكاة التي عليه، فإنه يتمنى أن لو رجع إلى الدنيا فحج، ومن عليه عنده مال فيه الزكاة أنه يؤدي زكاته. وهذا يعني حري بالمؤمن أن يحاسب نفسه وأن يرجع من قريب. نعم، هذا كما قلت فيه ضعف أبو جناب الكلبي، ليس بالقوي كما سيأتينا في كلام الترمذي، وأيضا انقطاع بين الضحاك بن مزاحم وابن عباس فإنه لم يدركه. ثم قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق. وأبو جناب القصاب اسمه يحيى ابن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث كما ذكرت ذلك آنفا. نتوقف في نهاية تفسير سورة المنافقون سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.